الحمد لله، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والحمد لله على ما قدره بحكمته من دقيق الأمر وجله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد كله وله الشكر كله، وإليه يرجع الأمر كله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى والزموا طاعته، تمسكوا بدينه، فاخروا بالانتساب للدين، فإن دين الإسلام هو الحق من ربكم، فيه ذكركم وفخركم. فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه فخركم، فيه علو قدركم، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. عباد الله، تقع هذه الجمعة المباركة بين عيدين كبيرين من أعياد الضالين، عيد الكريسماس وعيد رأس السنة. فالكلام عن أعياد الضالين، مع كون العالم في القرية الواحدة بتناقل تقنياته ووسائل تواصله أحداث العالم كله، عباد الله، كل أمة من الأمم لها أعيادها الزمانية والمكانية، ولها في أعيادها شعائرها وأعمالها تحتفل بها بحسب دينها أو عاداتها. وكل الأمم قد اتخذت أماكن تعظمها وأزمنة تخصها بالاحتفال فيها، إما على وجه التعبد لاعتقاد في المكان أو الزمان المعظم، وإما لحدث وقع في ذلكم المكان أو ذلكم الزمان. والتعظيم في الإسلام عباد الله حق لله العظيم جل وتعالى، وتخصيص أزمنة أو أمكنة بأعمال تعبدية ليس إلا لله عز وجل. سبحان الله، هو خالق الزمان، هو خالق المكان، هو تعالى المتصرف فيهما، المدبر لهما، فيشرع ما يشاء من شعائر التعبد والتعظيم فيهما. ومن هنا كانت الأعياد على الوقف والمنع، أي أن الأصل في الأعياد التوقيف، ألا نحدث شيئاً إلا ما شرعه الله عز وجل. فكل مكان أو زمان خص بتعظيم أو احتفال لمعنى في ذلكم الزمان أو المكان منع منه إلا بدليل من الشرع، ومن فعل ذلك بلا دليل فقد أحدث في دين الله تعالى ما ليس منه. عباد الله، لقد خصت شريعة الإسلام أهل الإسلام بعيدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، رأى أهل المدينة يحتفلون بعيد جاهلي، قال لهم: يومان يلعبون فيه بالجاهلية. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بخير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. فألغى الإسلام كل الأعياد والاحتفالات الجاهلية، وأبقى هذه الاحتفالات والأعياد الإسلامية. والقرآن الكريم جاء فيه اختصاص كل أمة بأعيادها، تنبيها للمسلمين بأن يحافظوا على أعيادهم، أن من هويتهم أعيادهم، لا يشارك غيرهم في أعيادهم. قال الله تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. قال ابن عباس: هو العيد، فلكل أمة عيد يحتفلون به. وقال الله جل الله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والأعياد جزء من الشرعة والمنهاج الذي خص الله عز وجل به الأمم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل على تميز هذه الأمة عن الأمم الأخرى في شرائعها وشعائرها وعباداتها ومناسكها، ويمنع تسرب شيء من عاداتهم وعباداتهم إلى المسلمين، ويحرص على مخالفة المشركين. وفي آخر حياته عليه الصلاة والسلام حرص على مخالفة اليهود والنصارى، وكثرت خطاباته في هذا الشأن، حتى لاحظ اليهود ذلك فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه. أيها الإخوة، إن الأمة النصرانية أمة دخلت عليهم الوثنية مبكراً، فاستقوا من اليونان والرومان كثيرًا من شعائرهم الوثنية، وجعلوها من أصل دينهم، ونسبوا بعضها للمسيح عليه السلام أو لحواريه زورًا وبهتانًا. والنصارى قد اكتمل تغييرهم لدين المسيح عليه السلام وإبدال الشعائر الوثنية به بعد رفع المسيح عليه السلام بثلاثة قرون فقط، بينما بقي الإسلام غضًا طريًّا كما أنزل، ونحن نعيش في قرنه الخامس عشر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، والفضل لله عز وجل الذي قضى قدرًا وكونًا سبحانه وتعالى وشرعًا أن هذا الإسلام محفوظ بحفظ الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن أعظم شعائر النصارى الباطلة ما يحتفلون به كل عام من الأعياد المحدثة التي ليست من دين المسيح عليه السلام، وقبل أربعة أيام احتفلوا بما يزعمونه عيد ميلاد المسيح عليه السلام المسمى الكريسماس، وبعد يومين يحتفلون بعيد رأس السنة الميلادية، ولهم في هذين العيدين جملة من الشعائر والأعمال المملوءة بالشرك والبدعة والمشتملة على أنواع من الشبهات والانحرافات والشهوات المحرمة والاعتقادات والخرافات الفاسدة. وهذه الأعياد الشركية تصل احتفالاتها وشعائرها إلى بيوت المسلمين وجوالاتهم في كل مكان عبر البث الفضائي، وتنقلها وسائل التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها. وأضحى كثير من مقدمي البرامج يفتتحون برامجهم هذه الأيام بتهنئة جمهورهم بهذه الأعياد المحرمة. ويا لغربة الإسلام مما يحتم الحديث عنها والتحذير منها لعموم البلوى بها وكثرة الواقعين بها المغترين بزخرفها نصحًا للأمة وحماية لجناب الشريعة الربانية. وإلا فإن الشعائر الباطلة لا يكاد يحيط بها أحد من كثرتها، وليس من مهمات المسلم معرفتها إلا ما يخشى على المسلمين وقوعهم فيها تحذيرًا وتنفيرًا. كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. عباد الله، إن عيد الميلاد عند النصارى قد أحدثوه لما يزعمونه تجديدًا لذكرى مولد المسيح عليه السلام، مع أن المسيح عليه السلام قد ولد في فصل الصيف لا في فصل الشتاء، كما دل على ذلك القرآن في قصة مريم عليه السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ومعلوم أن النخل إنما يثمر في الصيف لا في الشتاء. وهذا العيد من أقدم أعيادهم ومن شعائرهم فيه أنهم يذهبون إلى الكنائس، يقيمون الصلاة، يرتلون الترانيم، ينشدون الأناشيد، يتبادلون الهدايا، وخصوا الأطفال بهدايا البابا نويل وهو راهب، يزعمون أنه يعيش في القطب الشمالي ويحضر ليلة هذا العيد ليضع لعبا للأطفال وهم نائمون. والذي عليه المحققون من مؤرخ النصارى أن عيد الميلاد عيد وثني أحدثه عباد الشمس لما يزعمونه مولدا للشمس التي لا تقهر. فلما تنصر الرومان في القرن الرابع الميلادي نقله رهبان النصارى من كونه عيداً لمولد الشمس إلى عيد لميلاد المسيح عليه السلام، مسايرة للرومان الوثنيين الذين اعتنقوا النصرانية المحرفة موافقة لهم في عيدهم، ولذا جعلوه في موعده. وشجرة الميلاد التي هي من رموز عيدهم مأخوذة من الوثنيين، إذ يعتقد الفراعنة والصينيون أن الشجرة رمز للحياة السرمدية، وأخذها عنهم الرومان الوثنيون. فلما اعتنقوا النصرانية اخترع الرهبان لهم أصلاً في دينهم على عادتهم في التحريف والتبديل وتطويع الدين والشريعة لأهواء الناس ومتطلباتهم. وأما عيد رأس السنة فكان من أعياد اليونان والرومان لآلهة عندهم جعلوها رمز القوة، فلما دخل الرومان النصرانية أبقوا هذا العيد وجعلوه مناسبة لختان المسيح عليه السلام، لأنه ختن فيه حسب زعمهم، ثم غلبت عليه تسميته بوقته وهو رأس السنة. وإن تعجب فعجب أن النصارى الذين جعلوا لختان المسيح عيدا لا يختتنون. ومن اعتقادات النصارى في هذا العيد الوثني أن الذي يحتسي آخر كأس من قنينة الخمر بعد منتصف تلك الليلة سيكون سعيد الحظ، وإذا كان عازبا فسيكون أول من يتزوج من بين رفاقه، والحرص على بقاء النار مشتعلة طوال ليلة رأس السنة، أنه يحمل الحظ السعيد إلى آخر هذه الخرافات التي عندهم. وللاحتفال بهذين العيدين في هذا الزمن شأن عظيم عند الأمة النصرانية، وانتقل للأمم الأخرى بسبب التقليد والمحاكاة والتزيين الإعلامي لهما، ولا سيما عيد رأس السنة الميلادية التي تكاد مظاهر الاحتفال به تشمل الأرض كلها بسبب اعتماد التاريخ الميلادي تقويما لأكثر دول العالم، حتى إن المسلمين في أكثر دول أهل الإسلام يحفظون التاريخ الميلادي النصراني ولا يحفظون التاريخ الهجري الإسلامي الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم. واضح الاحتفال برأس السنة الميلادية يتصدر نشرات الأخبار والصفحات الأولى من الصحف والمجلات والقنوات، وينقل بالبث المباشر في شتى بقاع العالم احتفالات لحظة بلحظة من منتصف آخر ليلة منه وما يصاحبها من أنواع المحرمات والموبقات، وينفق على هذا العيد وشعاراته واحتفالاته من النفقات ما يكفي لإطعام ملايين الجائعين وإيواء مئات آلاف من اللاجئين والمشردين ومعالجة المرضى وتعليم الجاهلين. وفي إحصاء قبل 6 سنوات للدولة النصرانية الأولى في العالم بلغت نفقات هذين العيدين فيهما 50 مليار دولار، فكيف ببقية دول أوروبا والعالم أجمع؟ وكلها نفقات غير مخلوفة ولا أجر لأصحابها فيها، لأنها على أعياد وثنية أدخلها الرهبان في دين النصارى لا يحبها الله ولا يرضاها، ومن شارك من المسلمين فيها باحتفال أو حضور أو إهداء أو تهنئة أو أظهر شيئا من الفرح بها فليعلم أن في ذلك إقرارا لشعائر لا يرضاها الله عز وجل ولا يحبها الله عز وجل من عباده، ولا تزيد أصحابها من الله إلا بعدا، وتستوجب سخطه سبحانه وتعالى ونقمته. والله تعالى قد شرع لنا من الأعياد والشعائر التي تقربنا إليه ويرضى بها عنا ما يغرينا عن تقليد الأمم الضالة في أعيادها الوثنية المحدثة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. اللهم ثبتنا والمسلمين للحق المبين، اللهم جنبنا صراط المغضوب عليهم والضالين، إنك سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله أعزنا بهذا الدين وأنعم علينا بالهداية لطريق المرسلين، وصلاة وسلام على إمام المرسلين وقائد الغر المحجرين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى واطيعوه وفاخروا بدينكم وحضارتكم، فإن الله تعالى جعل الاعتزاز بالإسلام والفخر به أحسن الأقوال والأعمال، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها المسلمون، في هذا الزمن عمت البلوى بالأعياد الوثنية النصرانية، وصار الاحتفال بها ظاهرا معلنا، وتساهل كثير من المسلمين في حضورها والمشاركة فيها والإعانة عليها والتهادي بمناسبتها والتهاني بها، وهذا من التساهل في شعائر الكفر الظاهرة، ولا يحل للمسلم أن يستهين بذلك. واجب على من يؤمن بالله تعالى ويعظم شرائع الله أن يجتنب حضورها أو المشاركة فيها، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فواجب على المؤمن ألا يعين عليها ببيع أدوات العيد وشعائره ورموزه أو إعارتها أو إجارتها أو هبتها أو التهادي بمناسبتها أو قبول هداياها أو تهنئة الغير بها أو الرد على تهنئتهم بمثلها، بل الواجب رحمتهم إذا ضلوا عن الهدى وتمني الهداية لهم، وحمد الله تعالى على نعمته، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وقد أجمع الصحابة والأئمة بعدهم على إنكار أعياد الكفار، فإن اليهود كانوا في المدينة وخيبر، وما نقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم مشاركتهم في أعيادهم أو حضورها أو تهنئتهم بها. ولما فتحت كثير من بلدان النصارى في مصر والشام وغيرها وكان فيها نصارى بقوا على دينهم ودخلوا في ذمة المسلمين بالجزية لم ينقل عن أحد من الصحابة وكبار التابعين مشاركتهم للنصارى في شيء من ذلك، بل إن عمر رضي الله عنه لما صالح نصارى الشام كتب شروطه عليهم، كان منها ألا يذروا الاحتفال بأعيادهم أمام المسلمين. ومشاركة المسلمين للكفار بأعيادهم وعاداتهم دليل على مودتهم ومحبتهم والإعجاب بهم، والله سبحانه وتعالى يحذر من ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. ولو أن وثنيا سجد لصنم أو نصرانيا سجد لقسيس أو صليب فهنأه مسلم على سجوده لاستعظم الناس منه ذلك لما في تهنئته من إقرار السجود لغير الله تعالى، ويرون أن الواجب الإنكار عليه ودعوته إلى التوحيد، فإذا كان كذلك فكيف يعجبون من تحريم تهنية الكفار بأعيادهم وأعيادهم من أظهر شعائرهم وأبيانها؟ وأين التهنئة بشعيرة فردية خاصة سجد صاحبها لغير الله تعالى من التهنئة بشعائر ظاهرة معلنة هي من صميم الوثنية التي أدخلت عن النصرانية المحرفة؟ ولكن الناس يستعظمون السجود لغير الله لقلة مشاهدتهم له، ولا يستعظمون شعائر الكفر الظاهرة المعلنة التي منها الأعياد ومظاهرها وهي تبلغ الآفاق لإلفهم لها وكثرة الواقعين منهم فيها. وقد قيل: كثرة الإمساس تقلل الإحساس. ومن عظم شعائر الله تعالى قام في قلبه إنكار شعائر الكفر الظاهرة والباطنة، فلا يداهن ولا يجامل أحدا فيها ولو كان زميله في العمل، ولو كثر الزائغون وارتفعت أصوات المطبلين لها المحتفين بها، فإن أهل الضلال وإن كانوا كثير فهم على ضلال. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فاحذروا عباد الله مشاركة الأمم الضالة في أعيادها وشعائرها أو إعانتهم عليها أو التهادي بمناسبتها أو تهنئة أحد بها، لأن في ذلك رضا بشعائر الكفر، والمؤمن لا يرضى أن يكفر بالله عز وجل بل ينكر ذلك ويباه ويحذر الناس منه ويدعوهم إلى الحق الذي هداه الله عز وجل إليه. وهذا من الاعتزاز بالإسلام والفخر به. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اللهم ارزقنا سبيل المرسلين، وجنبنا طريق المبطلين، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين. هذا، وصلوا وسلموا على حبيب الله نبيه مصطفاه محمد بن عبد الله، فاللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم تقبل توباتنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم يا قوي عزيز أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك ويحاربون أعداءك، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومقويا وظهيرا، اللهم كن لهم في فلسطين، كن لهم في الشام واليمن والعراق وبورما، اللهم ربنا سدد رميهم، اللهم اجمع قلوبهم على الحق يا رب العالمين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ابعد عنا الغلاء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا إنا نستسقيك ونستغيثك، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم أغثنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.